وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث ونصوص بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله.
قال شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: قوله كل من عليها فان أي كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه. قال الشعبي رحمه الله: إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه وتعالى بالبقاء وحده، ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه وتعالى بعد فناء خلقه، فهي نظير قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله.
يعني أنه يتم المعنى المراد في ذلك، وهو مدح الله سبحانه وتعالى بصلة الآيتين. فالمستحب لمن قرأ أن يقول: كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأن الله عز وجل يمدح نفسه بأن كل من على الدنيا فان ولا يبقى في هذا الكون، لا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، لا يبقى بعد فناء هذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى. فكل من عليها فان، كل مخلوق سيفنى ولا يبقى إلا الخالق عز وجل. كل مخلوق سيفنى مما هو في الكون، في أرض، في سماء، ويبقى الله عز وجل. هذا يخرج منه من استثناهم الله سبحانه وتعالى الذين خلقهم للبقاء، كالجنة وما فيها من نعيم، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أوجد ذلك البقاء، وهذا لا يعارض، لأن هذا لا يبقى لذاته، إنما يبقى بإبقاء الله سبحانه وتعالى له. هذا يبقى بإبقاء الله له، لا يبقى من ذاته، فليس شيء يوجد بذاته وإنما يبقى بذاته، وإنما بإبقاء الله سبحانه وتعالى. فكما أوجده ولم يكن، كذلك يبقيه سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل لذهب به. فيستثنى من هذا من أبقاهم الله عز وجل، وهذا لا يعارض الآية، لأنهم يدخلون في إبقاء الله لهم، وبالتالي كل من عليها فان من حيث هو بذاته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا المستحب أن تصل الآيتين: كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك، فإنك تبين عظمة رب سبحانه وتعالى بتفرده بالإيه؟ بالبقاء. وهذا لا يكون إلا بضم الآيتين بعضهما ببعض ليحصل المعنى. نعم.
قوله وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه لله تعالى، وهو من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات. فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة. قوله ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء. قوله والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. وقيل ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجل ولأن يكرم. والإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. وقد قال بعض السلف: لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا: وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال الإله هو المستحق لأن يؤله أي يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد. وهذا كقوله تعالى:
ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال هذا بجنس التعظيم لعظمته وكبريائه وعلوه سبحانه وتعالى وكذا وقهره، فهذه صفات تعود إلى الإيه؟ صفات تعود إلى سبحانه وتعالى، والإكرام من جنس الحب والحمد لما اتصف الله عز وجل به من الرحمة والود والمغفرة. فهناك صفات جلال وهناك صفات كمال، فذو الجلال والإكرام، ذو الجلال من جنس التعظيم والإكرام من جنس الحب والحمد. نعم.
قال وهذا كقوله.
ما الفرق يا إخواني هنا إذن بين الجلال والإكرام؟ تعود إلى صفات الإيه؟ تعود إلى صفات الجلال والعظم والكبرياء، مثل القهر ومثل العزيز الجبار المتكبر. طيب والإكرام من جنس الحب والإيه؟ والحمد، لأن هذا يعود إلى جنس الصفات التي هي المغفرة والرحمة والود. نعم.
وهذا كقوله تعالى له الملك وله الحمد، فله الإجلال وله الإكرام والحمد. انتهى. نعم. من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم. له الملك يعود أيضا إلى الإجلال، له الملك لأنه سبحانه وتعالى عز وقهر وغلب وكذا، فكان له الملك. وله الحمد سبحانه وتعالى على ما أعطى من النعم. نعم.
قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي بقوله ثمانية.
طبعا حب. هذه الآية التي مضت ما الدليل فيها على إثبات صفة الوجه؟ نعم، التصريح بهذا وجه ربك، وأن الله عز وجل أضاف الوجه إلى نفسه، فهو من باب إضافة الصفة للإيه؟ للموصوف، لأنه أضاف عينا لا تنفصل بنفسها في الخارج، فقد أضاف الصفة هنا للموصوف، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والموصوف هنا الوجه، ولهذا قال ذو الجلال والإكرام، ذو، فدل هذا على أن الموصوف هو الوجه. نعم.
قال والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي بقوله ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وأما قوله تعالى كل شيء هالك، وقوله كل من عليها فان،
فالعرش والكرسي والنار والجنة وعجب الذنب، هذا معنى عجب، عجب الذنب، كل شيء من ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، فمنه يركب مرة ثانية. وأرواح كذلك الروح، أرواح الإنسان، فأنا مخلوق البقاء لا تفنى، كذا اللوح، لوح المحفوظ، والقلم الذي كتب الله عز وجل به مقادير كل شيء، كلها مستثنيات. فالعرش لا يفنى، والكرسي لا يفنى، والنار لا تفنى، والجنة لا تفنى، وعجب الذنب لا يفنى، والأرواح لا تفنى، واللوح لا يفنى، والقلم لا يفنى. هذا بيت واحد جمع لك كل المستثنيات، بيت واحد جمع لك كل المستثنيات، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والإيه والقلم. نعم.
وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك.
هذا يعارض قوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك؟ لا يعارض، لأن بقاءها ليس راجعا إلى ذاتها، وإنما بقاؤها بإبقاء الله عز وجل له، فلا يعارض هذا. نعم.
وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذا العرش فإنه سقف الجنة، والكرسي إلى آخرها، فإن عموم كل في كل مقام بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء لم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وكقوله عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ المراد إنها ملكة تامة الملك. ففي هذه الآيات كغيرها.
نعم، يعني اعترض عليك أحد وقال كيف تستثني والله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقول كل هنا تفيد العموم، لكن العموم الذي يدل عليه المقام، فإن عموم كل في كل مقام بحسبه، الله خالق كل شيء، هذا عموم مطلق ما يستثنى منه شيء، خالق كل شيء، فما سوى الله عز وجل مخلوق، يبقى هذا عموم ما له أدنى استثناء ولا شيء واحد. فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق، لكن مثل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني تدمر كل شيء من شأنه أن تدمره الريح. كذلك عن ملكة عن بلقيس قال وأوتيت من كل شيء، معناها لم تؤت ملك سليمان، يعني من كل شيء يؤتاه الملوك. مثل ما تقول أنت مثلا إذا حصل بينك وبين زوجتك شجار وكذا فتقول والله أنا ما أمنع عنها شيء أبدا، والله أنا أتي لها بكل شيء، يعني بكل شيء يمكن أن يأتي به الزوج زوجته، وليس كل شيء مطلقا. تقول لك أنت جبت لي مثلا طيارة طائرة، أنت جبت لي مثلا باخرة وسفينة، هذا لا يأتي به الرجل إلى زوجته حتى أتي لك بطائرة ولا بسفينة، إنما المعنى أي أنني أتيتك بكل شيء مما يأتي به الزوج زوجته. نعم. فإذا قوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خالق الخلق، ولهذا سيفني الله عز وجل الخلق كله إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى من عرشه عز وجل فهذا يبقى، من كرسيه الذي هو موضع القدمين هذا يبقى، من الجنة خلقها الله عز وجل، أن الجنة موجودة الآن ولا تفنى، وما فيها من النعيم من الحور العين كذلك لا يفنى، من النار فإنها مخلوقة الآن وقد أذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الجنة فأشد ما تجد في الصيف فأشد ما تجدون من حر، ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من زمهرير، كل هذه مستثنيات استثناها الله سبحانه وتعالى، واللوح والقلم وكذا وعجب الذنب، فكما قال صلى الله عليه وسلم يبلى ابن آدم ويبقى عجب الذنب، الواحد بيبلى فلا يبقى منه شيء إلا شيء بسيط جدا في آخر العصعوص، مهما فلي الإنسان فإن هذا الشيء يبقى قد لا يرى بالعين المجردة وكذا، منه يركب خلق الإنسان مرة ثانية، فإذا أراد الله عز وجل إعادة الخلق أعاد الخلق من هذا العجب. ففي هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فالله له وجه ولكن ليس كسائر الوجوه، لا يماثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وله يدان سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، ولكن لا يماثل يديه أيادي، وله سبحانه وتعالى أصابع لكن لا يماثل أصابعه أصابع، فالله عز وجل أعلم بكيفية ذلك. وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه ليس كمثله شيء، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشبههم ممن نفى الوجه وعطله وزعم أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك، وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديد. طب لو قال قائل الله عز وجل أنتم تقولون ليس المراد بالوجه في الآية الذات، طيب تقصدون أنه يبقى الوجه ويفنى الذات؟ نقول هذا نعم، بقاء الذات من لوازم بقاء الوجه، فالأمر متوجه إلى الوجه الحقيقي، ولكن لا يبقى وجه بلا ذات، فهذا بقاء الذات من لازم بقاء الوجه، وليس يفهم واحد أن الوجه هو الذي يبقى ولا يبقى الذات. نعم.
قال وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، منها أنه فرق بين الذات والوجه، وعطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة، كما في حديث إذا دخل أحدكم المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه، ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال، فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه وأن الوجه صفة للذات، كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي، وروى مسلم في صحيح حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
قال لأحرقت سبحات وجهه، فدل هذا على إثبات صفة الوجه. نعم.
ومنها أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الرب نوعان، أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه. الثاني صفات لا تقوم بنفسها. قال الثاني: صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها. إذا عرف ذلك فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالقه. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فتأمل كيف قرن.
وهذا دليل قوي على التفريق بين الاسم وبين الصفة. فقال هنا فالمسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فدل هذا على أن الوجه بخلاف الايه الذات، فالوجه صفة وذاته سبحانه وتعالى هذه ذاته عز وجل، والوجه صفة له كالعلم، فله سبحانه وتعالى علم وله قدرة وله عزة وله وجه وله يدان سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فتأمل كيف قرن بين الاستعاذة بالذات وبين الاستعاذة بوجهه الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال إنه الذات نفسها وقول من قال إنه مخلوق، إذ الاستعاذة لا تجوز بمخلوق إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بالصواعق في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى وأنه وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وإبطال قول من زعم غير ذلك.
إذن القاعدة عندنا ما هي؟ القاعدة عندنا أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور. هذه كلها أسماء نثبتها لله سبحانه وتعالى. فما أسماء الله التي أمرنا أن ندعوه بها؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأعظم ما يدعى الله سبحانه وتعالى به أسماؤه الحسنى، أسماؤه الحسنى التي بلغت الغاية في الكمال. فإذا أردت أن تدعو الله: يا سميع يا بصير يا عليم يا حكيم يا خبير، وخذ من الأسماء ما يتناسب مع حالك. فإذا كنت مريضا تريد شفاء فخذ ما يناسب هذا الحال، مثلما قال أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت من العزيز الجبار المتكبر، لا وأنت أرحم الراحمين، لأن المقام هنا مقامه يقتضي رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، يريد ولدا، وأنت خير الإيه الوارثين، مش وأنت الغفور الرحيم. فالإنسان يدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وبصفاته العليا وينتقي من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يناسب الحال والإيه والمقام. فإن خفت ظالما فقل: يا عزيز يا جبار يا من بيدك ملكوت كل شيء وكذا، يبقى خذ من أسماء الله عز وجل ما يناسب الأمر. أما صفات الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل وصف نفسه بالصفات ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله عز وجل الوجه، فله سبحانه وتعالى وجه كما قال: ويبقى وجه ربك، وله يدان قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وله سبحانه وتعالى عينان قال عز وجل: تجري بأعيننا، وقال: ولا تصنع على عيني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. فنثبت لله عز وجل أسماء وصفاته ولا نحرف في ذلك، فلا نقول اليد كناية عن القدرة، لأن الله ذكر القدرة في القرآن، ذكر القدرة وذكر اليدين، فنثبت اليدين ونثبت القدرة. فأجل ما يعبد ربنا سبحانه وتعالى به أسماؤه إيه وصفاته عز وجل. فتدعو الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا. أنت تغضب، أنت يا مخلوق تغضب إذا نداك واحد بغير اسمك، بغير اسمك أو عزلك عن اسمك. أنا لو قلت لواحد الآن: تعال يا تعال يا شخص، أنت تعال يا شخص، ماذا تقول لي؟ أيها أستاذ ماذا تريد؟ أبدا. أي شخص ده؟ أي شخص ده؟ أي شخص ده؟ طبعا صح. وأنت مخلوق تغضب، تغضب إن لم أذكر اسمك. طيب لو أنت قلت لي أنا اسم محمد، قلت تعال إبراهيم يا أخي أنا اسم محمد، قلت تعال إبراهيم، ماذا تسمع؟ تغضب ولا ما تغضب؟ تغضب. كذلك إن سمينا الله عز وجل بغير اسمه أو وصفناه سبحانه وتعالى بغير صفته فإن الله عز وجل يغضب علينا. فأجل ما يعلمه العبد عن ربه سبحانه وتعالى أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني علمها حفظها عمل بمقتضاها دعا الله سبحانه وتعالى بها. وطبعا لا يعلم أسماء الله عز وجل ويعلم مقتضاها وكذا لا يدعو غير الله ولا يتعبد غير الله. يعني غير معقول أن تقول يا خالق يا رازق يا من بيدي مقاليد كل شيء يا من بيدي الشفاء اشفي ولدي. تقول هذا ما تقول يا بدوي اشفي ولدي يا حسين اشفي ولدي، لأن الحسين ما يشفي أحدا ولا البدوي يشفي أحدا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالذي يعرف أسماء الله وصفاته ويعرف جلاله سبحانه وتعالى وكماله، الذي يعرف ذلك لا يدعو ميتا. كيف تدعو ميتا والله عز وجل موجود وهو سبحانه وتعالى الذي يشفي؟ قال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا من؟ إلا هو ورسوله وآل البيت. لا، إلا هو فقط. فآل البيت على العين وعلى الرأس. من أبغض أحدا من أهل البيت، لا الحسين ولا الحسن ولا كذا ولا علي ولا فاطمة، من أبغض أحدا من أهل البيت فإنه منافق. تحب أهل البيت لكن لا تعبد أهل البيت، لا تعبد أهل البيت. فالله عز وجل حق في العبودية، لا تعبد سواه سبحانه وتعالى. فإن دعوت فادعوا الله، ما تدعو ميتا سيدك أبو سريع وسيدك أبو حصير وسيدك أبو مش عارف إيه وسيدك كذا، أو لا أموات. قال سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دون الله إيه؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا إيه؟ تنظرون. فالذي يعرف أسماء الله وصفاته جيدا لا يدعو إلا الله ولا يتوسل إلا الله. ولهذا يا إخواني، من دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله هذا شرك بالله العظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما في سيدك فلان ولا في سيدك علال، سيدك فلان سيدك علال من أولياء الله الصالحين، هؤلاء يجدون أجرهم عند الله. لكن لا نعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، لأنهم أموات لا يملكون رفع ضر ولا جلب إيه؟ ولا جلب نفع. حتى النبي ما ندعو من دون الله، ما نقول يا رسول الله أغثنا، إنما نقول يا الله، لأن الرسول كان يقول لربي أغثني إذ تستغيثون ربكم. النبي والصحابة إذ تستغيثون ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أما قام ودعا الله ثم دعا الله ثم دعا الله، ما قال يا صحابة ادعوني أنا، إنما النبي نفسه صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل. والحسين كان يدعو من؟ كان يدعو الرسول ولا كان يدعو فاطمة ولا كان يدعو عليا؟ كان يدعو الله، لأن الحسين ما يملك نفسه جلب نفع ودفع ضر. الحسين تعرفون أنه مات مقتول ولا لا؟ الحسين لم يمنع عن نفسه القتل. فلو كان الحسين يملك شيئا لكان أولى الناس أن يمنع عن نفسه القتل كان الحسين. إذن ندعو الله عز وجل ونتعلق بالرب سبحانه وتعالى. وأما الحسين فعلى العين وعلى الرأس سيد شهداء أهل الجنة، وأما أولياء الله الصالحون هؤلاء على العين وعلى الرأس الذين ماتوا على التوحيد وعلى السنة على العين وعلى الرأس، لكن ثوابهم على الله عز وجل. أما نحن فإن دعونا فالله، وإن ذبحنا فلله عز وجل، لا نذبح عند سيدك فلان ولا علان، نذبح لله سبحانه وتعالى. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. طيب، إن شاء الله.